الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس كتاب لماذا ندعو غير الله. وسبحان الله، أصبت بمرض الإنفلونزا وعزمت على إلغاء المجلس، ولكن قلت وتحامل على نفسي ونجعل يعني نجعلها مجلسين، يعني اليوم وغدا إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. قبل أن أبدأ بالمجلس، بعض الأخوة ما فهم موضوع الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، والفرق ما الفرق بينهما. يعني دعاء المسألة بكل يسر، إنه عندما تقول اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم احفظ والدتي، أبي، إلى آخر، هذا دعاء مسألة، تسأل الله، وهذا السؤال هو دعاء مسألة، يعني كل يسر. أما دعاء العبادة فهو الثناء، وسأضرب مثالا حتى يعني يكون ثابتا في الذهن. نحن في دعاء الاستفتاح، افتاح الصلاة، ماذا نقول في دعاء الاستفتاح؟ عندنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في حديث دعاء الاستفتاح، يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. أنا دا أطلب، أنا دا أسأل الله سبحانه وتعالى، دعاء مسألة. دعاء الثاني اللي هو عند الحنابلة وعند الحنفية، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولا إله غيرك عفوا، هذا الذي رواه أهل السنن أبو داود الترمذي. هذا دعاء عبادة. هل طلبت من الله شيء؟ ما طلبت، تقول سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هو دعاء ولا غير دعاء؟ دعاء، دعاء لاستفتاح. لكن هل سألت الله شيء؟ ما سألت الله شيء، إذن هذا هو دعاء العبادة. أما دعاء المسألة تسأل الله، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب، أطلب من الله، أسأل الله، هذا بكل سهل بكل يسر. عذروني، يعني يوم مريض، يعني أتكلم بصعوبة جدا، يعني وأتحامل على نفسي، صلى أن يسر لنا هذا المجلس. يعني الله قريب منا، الله قريب منا، وصلنا إلى هنا في الصفحة 67 من الكتاب. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنا أتأمل هذه الآية وأتمنى من كل قلبي أن يقف عليها ويتدبر معانيها كل مسلم. فالله شرفنا بالعبودية، فلماذا ندعو غير الله؟ فالياء في كلمة عبادي هي ياء المتكلم وإعرابها مضاف إليه، وهذه إضافة، إضافة تشريف. لاحظ رب العالمين عندما يضيف شيء إلى اسمه، هذا إضافة تشريف، تقول بيت الله، هذا تشريف. سبحان الذي أسرى بعبده، هذا تشريف. فأي شيء يضاف إلى الله سبحانه وتعالى هذا تشريف، ساجد الله، هذا كله تشريف. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الياء عبادي، هذه إضافة تشريف، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم جاء، فهنا قلت أن هذه ياء متكلم، هذه مضاف إليه، وهذه إضافة، إضافة تشريف. ثم جاء التوكيد في قوله فإني، لاحظ فإني هنا، هذه التوكيد تفيد إيش؟ التوكيد هنا حتى لا يكون لديك شك، هذا التوكيد رب العالمين إذا سألك عبادي ويركز أحفظك ربي عني فإني قريب، إجاك بإني، هذه إني شنو؟ توكيد قريب، حتى تتيقن بأن الله قريب عنك. ثم قال أجيبوا، حتى تطمئن بالإجابة. ثم قال فليستجيبوا، حتى تتمثل أمر الله بالدعاء له وحده. فهل بعد هذا القول بالشك؟ يعني الله سبحانه وتعالى يأتيك بكل هذا حتى تدعو، يعني يأمرك يأمرك الله سبحانه وتعالى يقول لك ادعوني، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك ادعوني وتذهب لغير الله، لماذا؟ والله لا ينفعك لا شيخ فلاني ولا صاحب عمه ولا الولي الفلاني، ما ينفعك غير الله سبحانه وتعالى، والله لن ينفعك غير الله سبحانه وتعالى. زين، لماذا قال الله تعالى أجيب دعوة الداعي هنا وليس أجيب الداعي؟ لأن الدعوة هي المطلوبة، فالله يريد منك أن تدعوه ولا تجعل بينك وبينه واسطة، فهو يجيب دعوة من دعاه ولا يجيب دعوة من دعا غيره أو جعل واسطة بينه وبين الله. كل اختصار الله سبحانه وتعالى قال أجيب دعوة الداعي، ما قال أجيب الداعي، يعني الله ما يجيب البشر، الداعي الداعي نفسه الداعي، حتى لا تتعلق بالبشر، يتعلق بالأولياء والأنبياء الأموات. قال دعوة الداعي، الدعاء الله يجيب الدعاء، دعوة الداعي وليس الداعي، فهم؟ دعوتك هو الذي يستجيب الله سبحانه وتعالى وليس الداعي، الداعي ليس له علاقة، وإنما هو إيش؟ بدعوة الداعي. وهذه لفتة جميلة يعني ذكرها العلماء، نعم لفتة جميلة، وفي الآية لفتة جميلة، إذا أننا في إذ أننا في كل القرآن التي فيها ويسألونك يأتي في جواب يقول، كل في القرآن يسألونك يأتي جواب يقول، مثل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، كل هذه يكون بقل، إلا آية واحدة، إلا آية واحدة الله سبحانه وتعالى حتى هذه القل حذفها حتى لا يجعل واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، مباشرة جاء الجواب، جاء الجواب فإني قريب، هذا جواب رباني وأمرك، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمن بي. إذا تصرك مؤمن تدعو الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا دعوت غير الله أشركت بالله، والله سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لمن قال؟ قال لرسول الله لخير البشر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي للأنبياء كلهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا نداء للنبي وليس يعني كلام اعتباطي، هذا نداء فيه حرص شديد على عدم الشرك. لا تقول لي ماكو شرك في الزمان، بعض اللي يقول لك والله يقول لك ماكو شرك في الزمان، هذا الوقت من أين تتبه هذا؟ من أين تتبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يجهل أنه لا يوجد شرك والأحاديث الصحيحة الثابتة بذلك؟ هل أنت أعلم من رسول الله حتى نقول لك والله ماكو شرك؟ زين صلى الله عليه وسلم، نعم، فلما قال الله عز وجل بيقول بل أجاب قولي فإني قريب، حتى تتيقن بأنه لا توجد واسطة بينك وبين الله، حتى هذه الكلمة قل لم يجعلها رب العالمين، فهل بعد هذا الكلام والبلاغ الرائع كلام؟ ورغم هذا نرى من يأتي ويدعو غير الله عز وجل، الله يريد منك تدعو. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ونرجع مرة أخرى لهذه الآية لأنها آية عظيمة، فإذا كان الله تعالى الله تعالى يقول لك ادعوني، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك ادعوني بل يأمرك أن تدعوه ويخبرك بأنه يجيب دعائك إذا دعوته، ثم يقول لك إذا لم تدعوني وتستكبر عن هذه العبادة ستدخل جهنم داخلي، يعني ما هي واضحة؟ والله أخوان آية واضحة صريحة كوضوح الشمس في كبد السماء، يعني ما أحتاج أن أفسرها، ما أحتاج أن أفسرها أصلا، تقرأ القرآن تفهم. لماذا هذا الشرك الذي نراه؟ لماذا عبادة القبور تنذرون لغير الله، تذبحون لغير الله، تطوفون حول غير بيت الله، أي تذبون من الله؟ والله ستقفون أمام الله سبحانه، لن ينفعك يا الولي، ولن ينفعك أي شخص، لن ينفعك أي شخص، لأن الله سبحانه وتعالى حذرك من الوقوع بهذا الشرك وأنت لم تمتثل لأمر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله سبحانه وتعالى يقول لم أأتي بكلام مني، تستكبر عن عبادة رب العالمين وتدعو غير الله، هذا مصيرك، هذا مصيرك. والله يا أخواني، والله يا أخواني صدقوني، أريد الخير لكم، والله أريد الخير لكم، زين مثل ما أحب الخير لنفسي أحبه لغيري. حرمت هذه العبادة مثل كلها، لئن أشركت ليحبطن عملك، ما عندك عمل. يعني الشرك محبط للعمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني عملك يحبط وتتعب، كل هذا يذهب، ادعو الله، ما الذي ستخسره؟ نعم. قلت ويخبرك بأنه يجيب دعاءك إذا دعوته، ثم يقول لك إذا لم تدعوني وتستكبر عن هذه العبادة ستدخل جهنم داخلي. لماذا تذهب إلى غيره وهو يقول لك ادعوني؟ لماذا؟ ولماذا تستكبر عن هذه العبادة العظيمة التي دعاك الله إليها؟ لماذا؟ هذا كله سأل نفسك أنت. ولماذا لا تمتثل لأمر الله إن كنت تحب الله وقد تقول بأني لا أستكبر عن عبادتي؟ قل أنا والله ما أستكبر عن عبادتي، أنت ليش تقولني ما لا أقول وتقول إني أفعل ما لا أفعل؟ لا، ولكنك عندما تدعو غير الله فهذا يدل على استكبارك عن عبادتي، حتى وإن قلت بأني لا أتكبر عليه. فيا أخي الحبيب، إن هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه دل عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، فارجع إلى الله فإن الله يحب من دعاه. شبهة ورد عليها. بعض الناس عايش مطلع قديمة، أني أذكر قبل 25 سنة جادلوني بها، قديمة جدا. بعض الناس يقول الأولياء والصالحون هم واسطة بيننا وبين الله ونحن نجعلهم واسطة، ويستدلون بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، ويقولون الأولياء هم الوسيلة. يقول لك والله يا أخي إذا أريد أروح للضابط الفلاني هل أدخل عليه أنا بنفسي ولا أروح أجيب واسطة حتى يدخل على الضابط الفلاني؟ شوف باوع تدليس على دين الله، يدلسون الناس ويصرفونهم عن عبادة العباد إلى عبادة، عن عبادة رب العباد إلى عبادة العباد، يدلسون عليهم. هل الله سبحانه وتعالى كالبشر؟ والله يقول لك ادعوني أستجب لكم، رب العالمين يقول لك ادعوني، هو يقول لك ادعوني رب العالمين، ويقول لي واسطة زين، يعني ما لكم كيف تحكمون؟ قال وابتغوا لي وسيلة، هكذا يقولون، يقول لك الوسيلة هو هم آل البيت، الوسيلة هم آل البيت، هم الأولياء، هاي الوسيلة. شوف انظر فهم هذا الاستدلال غير صحيح من وجوه. أولا قد ورد الله على الذين، قد رد الله على الذين يستدلون بهذه الآية حيث قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني أنت تدعوه هو الذي يبتغي إلى الله الوسيلة، أيهم أقرب؟ الله أم الذي تدعوه؟ يا أخوان عقول رب العالمين أعطاكم إياها، لماذا هذا الشرك؟ والله يا أخواني أصبح هذا الشرك منتشر شارع عجيب غريب. الناس تدعو غير الله، تستعين بغير الله، وتحلم بغير الله، وتنذر كأنما الله لم يكن، وكأنما الله سبحانه وتعالى لم يخلقك ولم يرزقك، لم يخلقك ولم يرزقك، يعني سبحان الله لم يخلقك ولم يرزقك. فماذا تقول يا أخواني أمام هذه الآيات الواضحة الصريحة؟ إذن قال تعالى أولئك الذين يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين تدعونهم هم يبتغون إلى ربهم وسيلة. وقرأ الآية بدبر، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم، ويا يتفانتم قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. واضحة صريحة، تدعونهم ما يستطيع، واضح يعني ما أحتاج أفسرها. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالآية واضحة حيث قال تعالى مستنكرا عليهم هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون إبعاد الضر عنكم ولا تحويلا. فإن الأئمة والأولياء والذين تدعونهم من دون الله هم يتقربون إلى الله بالوسيلة والعمل الصالح ويرجون رحمته ويخافون عذابه. واضح؟ هم يتبرؤون، هم يبترون الآية، يعني هنا لفت أنه يبترون الآية ولكم تغول الوسيلة. تغير تقرأ الآية كاملة، يعني تقول له فويل المصلي وأسكت، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ غرتي بالآية كاملة. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أقرأ الآية كاملة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لاحظ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أول شيء يأمر بالتقوى، وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إلى الله بالعمل الصالح هو الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهل يعقل أن يقول الله تعالى لهم اتقوا الله ثم ادعوا غيري وابتغوا الوسيلة من غيري ثم جاهدوا في سبيله؟ مستحيل، فلا يمكن لعاقل أن يقول هذا. وأما الآية واضحة المعنى، فلب الوسيلة عند العرب لا يراد به صرف الدعاء لغيره للآخرين، هذا هو الوسيلة، ولا طلب الحوائج من الأولياء والصالحين. والآية واضحة حيث طلب الله أن نتقيه وأن نتقرب إليه بالعمل الصالح. فليس من المعقول، ليس من المعقول أن يطلب الله منا التقوى ثم يطلب أن ندعو غير الله، مستحيل، ثم يطلب الجهاد في سبيله، فهذا بعيد جدا. يعني الآية واضحة والسياق واضح في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، فهنا الوسيلة في القرآن يراد بها فعل الأمر وترك النهي، تقرب إلى الله بالعمل الصالح، أي يطلب القربة والفضيلة بالتقرب إلي بما أمرتكم به وبترك ما نهيتكم عنه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. نعم، ادعوا ربكم، فهذا أمر من الله، والأمر يصرف للوجوب، ما تكون قرينة تصرفها للند، يعني هذا أمر ادعوا ربكم. وقال ابن كثير في تفسيره أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قيل معناه تذللا واستكانة وخفيا. واعلم بأنك إذا دعوت الله سيكون معك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالله سبحانه وتعالى يكون معك، ادعو الله يكون الله سبحانه وتعالى معك. فإذا كان الله يأمرك بأن تدعوه تضرعا وخفيا وهو معك إذا دعوته، فلما تدعو غيره؟ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لاحظ، هذا من الذي يقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطبري في تفسيره ويقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لسائليك عن الساعة، لسائليك عن الساعة أيان مرساها، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا وهو خير البشر وهو سيد البشر، فكيف ما من هو دونه؟ كيف ما هو دونه؟ يقول لا أخدر على إشلام نفع إلى نفسي ولا دفع ضر يحل عنها إلا ما شاء الله أن أملكه من ذلك بأن يقويني عليه ويعينني. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، يعني النبي يقول هكذا ويقول لا أستطيع دفع الضر عني عن نفسي ولا جلب النفع عن نفسي إلا أن يعينني الله، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ يا أحبتي في الله، يجب أن نتفكر عندما نقرأ القرآن، وليس فقط نقرأ ولا نتعظ ولا نتفكر فنكون كالذين قال عنه تعالى أفلا تدبرون القرآن على قلوب أقفالها، يعني ليس الغاية بس تقرأ، اقرأ وتدبر. ومن أضل ممن يدعو من الله؟ قال تعالى، طبعا أنا جعلت المعاني الآيات في بداية الكلام حتى أدخل إلى الآية. نعم. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهم عن دعائهم غافلون. نعم والله كما قال تعالى: لا يوجد من أضل ممن يدعو غير الله، فدعاء غير الله قمة الضلالة. وهنا التفاتة الجميلة، فاستخدم في الآية الكريمة اسم الموصول من. من إخواني هذا بمعنى الذي، الذي هو بمعنى الذي. إن قال الله تعالى من لا يستجيب، أي الذي لا يستجيب، طبعا هذا من المفروض يستخدم العاقل. زين العاقل عشان العاقل يعني البشر الملائكة هؤلاء يعني الجن يعني ما يعقل. زين ولم يقل ما، لاحظ لم يقل ما، ما لغير العاقل. وعادة في اللغة العربية من تقال العاقل، من تقال العاقل، وما تقال لغير العاقل. واضح؟ مثل السماوات والأرض ما بينهما، السماوات والأرض هل هي عاقلة؟ لا ليست عاقلة. فذكر ما، ما يعني معنى الذي، هذا اسم موصول. فالسماوات والأرض جمال ووضع هنا من. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. لاحظ الذي لا يستجيب، يعني حتى تفهم حتى تعرف. ووضع من فيه دلالة رائعة، كأنما يخبرنا الله عز وجل إن هنالك من سيدعو البشر، إن الذين يدعون الأصنام سيجعلونهم كالعقلاء لأنهم هكذا كانوا يعاملون، فإنهم ربما عبدوا نبي الله عيسى عليه السلام أو عبدوا الإمام علي رضي الله عنه أو عبدوا العزير وهكذا. فأشار الله تعالى إلى هذا المعنى. قلت لكم الله سبحانه وتعالى قال على عيسى ومريم أمس: يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام. لماذا؟ قلت لكم بأن هذا البشر اللي يحتاج يأكل طعام ويجوع هذا لا يستحق أن يعبد. وإذا أكل الطعام وحبس وحبس فإنه بحاجة إلى أن يقضي حاجته، والذي يقضي حاجته لا يستحق، لا يستحق أن يعبد. رب العالمين عندما أتى كان يأكلان الطعام ما أتى بها اعتباطا بل لمعنى عظيم. نعم. قال فأشار الله تعالى لهذا المعنى فقال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني حتى يوم القيامة لا يستجيبون لهم مهما استمروا في عبادتهم سواء كان صنم أو ملك أو ولي أو نبي. وهذا المنظام على الأسف بالكثير من المسلمين، فإنه يذهب إلى القبر ويدعو صاحب القبر من الصالحين وهو يعلم أنه لا يضر ولا ينفع، يعلم أنه لا يضر ولا ينفع، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني إذا أنت تعرف أنه لا يضر ولا ينفع ليش تدعو؟ ليش تدعو؟ لماذا تدعوه؟ كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يكشف الضر إلا الله. وبين عليه نقف لأنه تعبت ولا أستطيع الاستمرار. قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله أخواني هذا هاي تصل عليه الآية: أما يجيب المضطر. تأملها أخي الحبيب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فهل هنالك أقوى من الله حتى تذهب إلى غيره؟ وهذه الآية رد على الذين يقولون لك إن الأئمة والأولياء والصالحين يجيبون المضطر إذا دعاهم ويكشفون السوء. فقال تعالى لهم ولأمثالهم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأتى بالاستفهام الاستنكاري على هذه الادعاءات، والله جعل ذلك خاصا به وحده، فيقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هل أنا كشف لك الضر غير الله؟ إذا بله والله لن يستطيع، لن يستطيع. وأما غيره فلا يكشفون ولا يستجيبون. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. ونذكر قصة ذكرها أبو كثير على تفسير هذه الآية، ذكرها أبو كثير وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة هذا، ذكر ابن عساكر وابن كثير نقل عن ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد ابن داود الديناري المعروف بالدقي الصوفي، قال هذا رجل، هذا أبو بكر محمد ابن داود، كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد زبداني. أكاري يعني أحمل، هذه القصة حلوة جميلة لطيفة، يحمل الناس وأخذ منهم أجر على ذلك. أكاري قال فركب معي ذات مرة رجل، هو يتكلم عن القصة، هو يتكلم عن هذه القصة، قال فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة، فقال لي هذا الذي أخذه يعني خذ في هذه فإنها أقرب، يعني طب هذا الطريق ادخل في هذا الطريق أقرب، فقلت لا خبرة لي فيها، فقال بل هي أقرب، فسلكناها فاتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثير. الظهر هذا لص ويأخذ يجي يأخذ قتلى ويأخذ الحمار ويأخذ ما على الحم، وفي قتلى كثير، فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل، هذا عنده يخدع، وسل سكينا معه وقصدني أراد قتله، ففررت من بين يديه وتبعني، فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه، أخذ البغل وخلص، فقال هو لي، أنا ما أخذ البغل، أنت ما أحتاج تقول لي أخذ البغل، أنا أخذت البغل وإنما أريد قتلك، فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت أجمع الأمر تهب لازم يقتلني، فاستسلمت بين يديه وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين، فقال أصلي وعجل، فقمت أصلي هنا طبعا ابن صلي، قال فارتج علي القرآن، يعني ما أحضر القرآن، يعني يريد أن يحضر خوف، فارتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا، وهو يقول يعني يقول لك هي أفرغ يعني أخلص، فأجر الله على لساني قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا، سبحان الله، فتعلقت بفارس وقلت بالله من أنت، فقال أنا رسول الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال أخذت البغلة والحبلة ورجعت سالما. فبركة الدعاء كثيرة وجربتها أنا والله يا إخواني، وأعتقد كلكم أنتم مجربين فضل الدعاء لله سبحانه وتعالى. قصة واقعية وبها ننهي إن شاء الله ونختم، وهذه القصة حدثت معي وذلك بعد إصابتي بالتهاب حاد في كلتا أذني اليمنى واليسرى، وصل التهاب قريب من المخ، يعني وصل إلى المخ سبحان الله، فعملت عملية فأصبت بشلل في العصب السمعي للجهة اليسرى، وللآن أنا لا أسمع، أنا منام وأسمع نهائيا سبحان الله، وكذا الجهة اليمنى، وهذه الجهة أصبحت ما أسمع نهائيا، سماعات وصعوبة أسمع، كنت شاف هذا قديم القصة. وعملت هذا عدة عمليات ومرت عدة العمليات، عدة عمليات 5 عمليات، وقال لي الدكتور إنك ستكون أصلا بلا سمع وستعتمد على سماعات خارجية. رحت للدكتور قلت له يا دكتور أنا شاب وبعد مختبر العمر، يعني ليش يجي بالسماعات، أريد علاج أريد حل، قال لي الطب وقف إلى هنا، أنا أفوض أمرك إلى الله شو تسوي، قال ستعتمد على سماعات خارجية في سمعي، وقال لي بالنص الطب عجز عن حالتك وفوض أمرك إلى الله، ولا زلت أذكر كلام الطبيب إلى الآن، فدخل اليأس في قلبي، يعني تدري شاب وما أسمع، يعني ما أسمع نهائيا، ما أسمع في مقتبل العمر ولم أكن في وقت أو متزوج يعني، ولكن تذكرت فضل الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وقلت وقولي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فاستمريت بالدعاء في الثلث الأخير وظلت أدعو بالسجود وبكاء تضرع توسل مع كثرة السجود والبكاء والتضرع إلى الله، فجاء الفرج من الله وعاد سمعي إلي في الجهة اليمنى وتركت السماعات. الحمد لله أنا من الجهة اليسرى ما أسمع، بس من الجهة اليمنى الله سبحانه وتعالى أعطاني ضعف اليسرى من السمع. سبحان الله، أعطاني ضعف اليسرى من السمع، والسماعات اللي كنت أعتمد عليها تركتها وما يقارب 17 سنة، والحمد لله على فضله ونعمته. ولا نقف يعني أردت لك بالكتاب، ولكن صحتي يعني لم تتحمل وأنا مريض الإنفلونزا. جزاكم الله خير، بكم الغد إن شاء الله، ولعلني إذا نشط يعني نقرأ شيء مع المتن أو شيء يسير يعني حتى نجيزكم به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.